أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن الغياب أقلام والبحار مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في هذا البحث قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي. قلنا بأن قاعدة الطهارة تعطي حكما ماذا؟ ظاهريا وليس حكما واقعيا. وبعد ذلك نحن في البحث السابق نقلنا هم كذا عبارات لهم لرأي صاحب الحداق عندما يعتقد بأنه قاعدة الطهارة تعطي حكما واقعيا وليس حكما ظاهريا. نحن بالأمس ذكرنا هذا المعنى بأنه استدل هو بالعسر والحرج وحسنتم، ولكن قلنا بأن حتى هذا الاستدلال لا يتم، وقلنا كان من المناسب أن يتمسك بظاهر قولي كل شيء نظيف، فإن كل وصف أخذ في القضية يحمل على إرادة الواقع منه دون الظاهر، خصوصا أن المقابلة في المقام تستدعي ذلك أيضا، فإن وصف القذر حيث يراد به القذر واقعا فالمناسب أن يراد من وصف النظيف ذلك أيضا. قلنا لو استدل بهذا المعنى للحاظ المقابلة النظيف الواقع بلا إشكال فيكون القذر الواقعي، لكن مع ذلك هذا الاستدلال غير تام. ذكرنا بالأمس هذا المعنى أولا في فقرة استرجاع، قلنا وفيه أن الموثقة، هذا شرحناه، وفيه أن الموثقة يعني موثقة عمار قالت حتى تعلم أنه قذر، حتى تعلم أنه ماذا؟ قذر. وقلنا هذا يدل على أن الشيء قذر واقعا والعلم يتعلق بما هو قذر واقعا. إذن الرواية لما قالت حتى تعلم أنه قذر يعني تعلم أنه قذر واقعا، إذا علمت أنه قذر واقعا كيف يكون في الواقع كان ماذا؟ طاهرا واقعا أو نظيفا واقعا، هذا تناقض صريح، فهذا يكشف لنا أن كان حكم الطهارة أو الحكم بالطهارة على المشكوك حكما ظاهريا وليس حكما واقعيا. الآن هو كأن يجيب أو يطرح احتمال ثم يدفعه، يقول أجل لو كانت كلمة قذر في الرواية يعني ملحوظة بنحو المرآتية إلى الأعيان النجسة يعني المقذورات، يعني جعل كلمة قذر مرآة ومفهوم لمصادقين وجسرا إلى المصادق الخارجية، ما هي الأشياء القذرة مثلا؟ قال باول مني أجلكم الله كذا كذا وما شاكل ذلك، البول والمني جعلت كلمة قذر كاشفة عن هذه النجاسات. لاحظ نعم لو جعلت كلمة قذر أو جعلت أجل لو كانت كلمة قذر ملحوظة بنحو المرآتية يعني جعلها مرآة للأعيان النجسة في الخارج لم يتحقق بذلك تناقض. كيف يعني يتحقق ذلك تناقض؟ لأنك أنت عندما تقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، ومقصود قذر مو القذر يعني كحكم، المقصود به قذر كمرآة تكشف عن الواقع الأعيان النجسة، يعني هذه نجسة وقذرة حتى تعلم أن هذه قذرة واقعا هي قذرة واقعا وهذا، وبالتالي ممكن قبول أن يكون كل شيء نظيف نظيف واقعا. تفت وياي يعني نأخذ كلمة نظيف كأمر واقع ونظيف واقعا لك مو ظاهرا، كل شيء لك نظيف وطاهر واقعا، لأنه في قبال كلمة قذر التي هي مرآة للأعيان النجسة واقعا، كالبول واقعا نجس، المني واقعا نجس مو حكم ظاهري. فبالمقابل نجعلها بهذه الطريقة يكون كل شيء لك نظيف، يعني نظيف ماذا؟ واقعا، حتى تعلم أنه قدر واقعا. فهذا يتم يعني إن صح التعبير يتم كلام صاحب الحدائق بهذا المعنى وبهذا الاستدلال. واضح اخواني؟ ولكن يقول هذا ولكن من هنا قال أجل لو كانت كلمة قذر ملحوظة بنحو المرآتية إلى الأعيان النجسة، لأن كان المقصود منها يعني من كلمة قذر الإشارة والمرآة وكاشفة مثلا إلى البول والمني مثلا، لم يتحقق بذلك تناقض، ولكن حمل الوصف المذكور على ذلك خلاف الظاهر. قذار على أنها تكون مرآة للقذرات العينية النجاسة العينية الخارجية، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن الرواية تقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، وقذر يعني قذر مو ملحوظ فيه من الموارد الخارجية، لا قذر سواء يشمل الموارد الخارجية أو غيرها، قذر الأشياء القذرة واقعنا، والقذارة صح تعبير الظاهرية، أو حتى القذارة العرضية يشملها، لأن قلنا النجاسات على قسمين، نجاسات ذاتية في ذاتها نجس كالبول، أو النجاسة عارضة عليه كالثوب المتنجس. فإذا قلت لها النقطة يعني جعلها كمرآة فقط، معذرة جعلها كمرآة إلى النجاسات قلوا معي النجاسات الخارجية، هذا خلاف الظاهر. يقول ولكن حمل الوصف المذكور حمل كلمة قذر على ذلك على هذه الأمور خلاف الظاهر، خصوصا أن كلمة نظيف لم يقصد منها المرآتية، لما قال ترى كل شيء نظيف يعني ما تقصد أنه الأمور النظيفة واقعان، ترى الإنسان المسلم نظيف واقعا أو الثوب المسلم نظيف واقعا. نعم لو كان المراد من كلمة نظيف مرآة للأمور النظيفة واقعا وخارجا يتم أن تكون قذر على هذا المعنى، ولكن بحكم المقابلة أن هذه لا يؤخذ فيها فتلك لا يؤخذ فيها. قال خصوصا أن كلمة نظيف لم يقصد منها المرآتية، فمن المناسب أن لا يقصد ذلك من أن لا يقصد ذلك من كلمة قذر أيضا. هذه واضحة الآن؟ إذن هذا أول ما ينقض على هذا الرأي، رأي من؟ الأمين السرباري وأمثاله وصاحب الحدائق. يقول لازم هذا القول لازم كون الحكم بالطهارة واقعيا، إذا من يا صاحب الحدائق ويا الأمين السرباري ومن حذو حذوهما ومن حذا حذوهما، إذا تؤمن بهذا المعنى بأن المقصود به الطهارة الواقعية يلزمكم لازم خطير، وهو لازم كون الحكم بالطهارة واقعيا أن الدم مثلا طاهر واقعا في حق شخص وهو الشاك، ونجس واقعا في حق آخر وهو العالم. نفس هذا الآن الدم اللي أنا ما أعلم به شككت أنه وقع في هذا الإناء فأحكم بطهارته واقعا، والذي يعلم به يكون نجس واقعا، فاجتمعت النجاسة الواقعية والطهارة الواقعية على شيء واحد، وهذا من المستحيلات، هم مستحيل من جهة تكوينية، ومن جهة أخرى ما يمكن التفكيك منها، تقول طاهر ونجس أصلا، يا طاهر يا نجس، أما طاهر في حق كذا ونجس في حق كذا، هذا التفكيك من أين؟ ومن هنا قال والتفكيك الواقعي المذكور خلاف ما هو المرتكز لدى المتشرع أصلا، صن الأحكام هذه مربوطة على الأمر العرفي الأمر العقلائي للحلال مربوط إن صح التعبير، حتى لو قبلنا على الدقة العقلية وما شابه ذلك، أو إيجاد حيثيات، حيثية طاهر وحيثية ناجس ما قلنا اليوم بحث البداية، كل من جهة وجزئية من جهة، صورة ذهنية كلية من جهة وجزئية من جهة، ثلاثة عدد الحيثيات لا مانع من اجتماعهما مثلا، لا مو مهم بهالطريق. إذن إخواني هذا لازم خطير، يلزم أن يكون الشاك في حق هذا المتنجس بالدم طاهرا واقعا، والعالم به نجس واقعا، والتفكيك الواقعي بينهما لا غير تام خلاف ما عليه المتشرع. هذا ثانيا. ثالثا أن الموثقة قالت بعد ذلك: وما لم تعلم فليس عليك شيء، وما لم تعلم فليس عليك شيء، ولم تقل وما لم تعلم فليس بقذر فار. ما لم تعلم ليس يعني من جهة حكم ظاهري، من جهة ظاهرية كحكم شرعي ظاهري ليس عليك شيء، ما قالت بأن في الواقع هو قذر، لا في الواقع قذره، لكن كحكم شرعي الله من باب انصح التعبير الحنفية السمحاء والدين السمح وعدم توريطك في قضايا معينة وتصعيب والتشديد، قال لك كل شيء لك لازم حتى تعلم أنه قذر. فمعنى ذلك أنه أنت كحكم ظاهري تعامل على أن هذا طاهر ومشي في أمورك وحياتك، لا مانع من ذلك، ولكن هو في الواقع يبقى على قذارته، ولذلك حتى تعلم أنه قذر. فإذا علمت فقد قذار، فقد قذر يعني وكشفت الواقع أنت، فإذا بعد تعامل يا معاملة أخرى الآن، وأن لو كان واقعا في حقك طاهر يبقى طاهر أصلا، شو المانع؟ ويأتي هذا بعد. قال
صح أنك عالم المادة طاهر في عالم المثال المنجس، يعني
كذلك لا 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 مو هذا الكلام، في الحكم الظاهري والأمر الواقعي. أظهر
المادة هذه
يعني عالم المثال المنجس، هذا بالصورة الذهنية بعدين. نعم نعم. أن الموثقة قالت بعد ذلك: وما لم تعلم فليس عليك شيء، ولم تقل وما لم تعلم فليس بقذر، وهذا مما يدل على أن القذارة قد تكون ثابتة واقعا، ولكنها ليست منجزة على المكلف ما دام لا يعلم بها، ما دام لا يعلم بها فالنجاسة ماذا حكم الله، فالنجاسة ليست منجزة. نعم لو علمت بها تنجست، وهذا يكشف أن النجاسة ليست واقعية والطهارة ليست أو الطهارة ليست واقعية. رابعا والأخير، أن للرأي المذكور لازما لا يمكن الالتزام به، وهو أن قطرة بول لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم نعلم بالإصابة حين تحققها بل بعد فترة، فلا يحكم عليه بالتنجيس لا قبل الالتفات إلى الإصابة ولا بعد ذلك. الآن يقول على كلامك يا صاحب الحدائق لا يلزمك لازم خطير، لا يمكن الالتزام به وقبوله. كيف؟ قلت تعال معي الآن، هذا ما أصابته ماذا؟ قطرة بول، وإحنا ما نعلم الآن، فما ما نعلم بالإصابة، في حكمنا يبقى طاهر، ولكن بعد فترة علمت فعلا قطعت بأن نقطة بول وقعت فيه، واضح؟ على مبناك يا من؟ على مبناك؟ مبنى أحسنتم، على مبنى صاحب الحدائق أو غيره، هكذا نقول بأن يبقى هذا طاهر هم قبل الالتفات وبعد الالتفات. كيف؟ قبل الالتفات هو لأن القطرة البول أنا ذاك تكون طاهرة واقعا، يعني ما لم تعلم فهو طاهر واقعا كما تقول صاحب الحدائق، فتبقى طاهرا واقعا، واضح؟ فلا تكون موجبة للتنجس. وأما عدم التنجس بعد ذلك، وأما عدم التنجس بعد ذلك فلأنه بعد الالتفات لا تتحقق إصابة جديدة للبول. إذا بعد ما تلتفت أنت، إذا التفتت الآن بعد الالتفات هو في الواقع طاهر، فلم تقع نجاسة أخرى لكي تنجس إن صح التعبير، فيبقى على طهارته، وبالتالي هذا يلزم منه جواز أني أشرب منه وأتوضأ وأغتسل وأصلي حتى مع العلم بنجاسته، وهذا لازم خطير. والحال الروايات حتى هو ما يلتزم صح لق بهذا اللازم، لأنه بعد ذلك هو يقول لك اترك هذا إذا علمت أنه نجس، لا يقول لك استمر في شربه أو في تغسل ثيابك والغسل والصلاة. لاحظ العبارة، يقول أن للرأي المذكور لازما لا يمكن الالتزام به، وهو أن قطرة بول لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم نعلم بالإصابة حين تحققها بل بعد فترة، فلا يحكم عليه بالتنجس لا قبل الالتفات إلى الإصابة ولا بعد ذلك. أما عدم التنجس قبل الالتفات فلأجل أن قطرة البول آنذاك طاهرة واقعا فلا تكون موجبة للتنجس. وأما عدم التنجس بعد ذلك فلأنه بعد الالتفات لا تتحقق إصابة جديدة لمن؟ للباو، بل أن الإصابة قبل ذلك كانت إصابة للطاهر الواقعي، ما صحيح؟ وبعد ذلك لا إصابة جديدة تجب التنجس، إذا التفتت هون أصلا طاهر واقعا، فهذا التفاتك ما رح يأثر على طهارته ولم يقع أصلا شيء. لاحظ، قال ومن ثم وبعد ذلك لا إصابة جديدة لتوجب التنجس، ومن ثم يلزم جواز شرب ذلك الماء وغسل الثياب المتنجسة به حتى بعد الالتفات. واضح؟ هذا تمام الكلام إخواني في هذا العنوان. بقي العنوان الأخير، العنوان الأخير هل الآن في قاعة الطهارة أن الأمور المشروطة بالطهارة، مثلا حين عندك الصلاة مشروطة بالطهارة، الطواف مثلا مشروط بالطهارة، كذا مشروط بالطهارة، صلاة الطواف مشروطة بالطهارة، مثلا هذه الأمور مشروطة بالطهارة، هل تكون الطهارة فيها شرطا أو أن النجاسة مانع؟ كيف يعني؟ أحسن أي يعني، إما نقول هكذا بأن لابد لكي يعني أنصح التعبير، هذه الآن الصلاة، هل الصلاة هل الطهارة شرط في صحة الصلاة أو صحة الصلاة متوقفة على عدم وجود النجاسة؟ أحسنتم، يعني تارة نقول الطهارة شرط في صحة ماذا؟ في صحة الصلاة، والشرط أمر وجودي يعني لابد أن يكون ماذا؟ متحقق موجود، يعني هذه الطهارة موجودة حقيقة لكي تكون الصلاة صحيحة. أو نقول لا، جريان قاعدة الطهارة بأي لحاظ؟ بلحاظ عدم وجود المانع وهو النجاسة، وهو أمر عدمي، يعني لابد أن يكون هناك عدم للنجاسة لكي أجري قاعدة الطهارة. الآن كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه نجس، قذر، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. لاحظ، كل شيء لك نظيف، هذه النظافة أو الطهارة في الأمور التي يكون واجب فيها الطهارة كالصلاة، أعمل وأجري القاعدة إذا لاحظنا أن الطهارة شرط في الصلاة أو النجاسة مانعة. هنا السير الخوي عليه الرحمة يرى أنه لا ثمرة من هذا البحث أصلا، كما في كتبة أصولية هناك في مصباح الأصول عندما يأتي لصحيح الزرارة في المقام وكذا على حجة الأصحاب، هناك ماكو أصلا ثمرة في هذا النزاع المذكور. يعني سواء قلتم إخواني بأن ماذا؟
الطهارة شرط أو النجاسة؟
أحسنتم، الطهارة شرط أو النجاسة مانعة، يقول قاعد طهارة تجري أحسن تسجل هذا الطهارة، سواء جعلت هذيك شرط مانع شيء من هذا القبيل، يقول هذا ما يأثر. صاحب الكتاب لا، يقول بأنه أي، يقول السيد خوي أولا يقول وربما يوجه ذلك بأن أصالة الطهارة بناء على تماميتها تثبت الطهارة إذا كانت شرطا وتنفي النجاسة إذا كانت مانعا، نفس قاعة الطهارة فيها القدرة، إن فرضنا ذاك شرط تثبت الشرطية، إن فرضنا المقصود به ماء يعني تنفي النجاسة إذا كانت مانعا هم تنفيها. لاحظ، ومعه فلا ثمرة من هذه الناحية. وفيه هنا يريد أن يقول بأنه نحن يمكن أن نصور ماذا؟ أن نصور ثمرة تشير إلى هذه القضية، ونعم فيه ثمرة، أما بحث كونه شرط وما نحل أمو بحثنا الآن هذا على عهدة بحث الفقه، ناقل الفقهاء في تحقيقات ما بعد يشيروا لها، لكن الآن إحنا فقط نبرز ثمرة ممكن إيجاد فارق. ليش ما في ثمرة؟ يعني أنا يرد على سلوك يقول ممكن إيجاد الثمرة ما هي؟ يقول وفيه، أنا أقرأ وأوضح، وفيه أن بالإمكان تصور الثمرة في موارد تقدمت الإشارة إلى بعضها. تقدم فمثلا في موارد الشك في النجاة الذاتية، الآن تعلمون فيما تقدم هناك أنه من العناوين التي تقدمت عموم القاعدة الشك في النجاة الذاتية، قلنا كما إذا شككنا مثلا في نجاسة الحديد أو الخمر أو الكافر، على مقتضى القاعدة إذا شككنا أن هذا الكافر نجس أو طاهر، على مقتضى قاعدة الطهارة ماذا نجري؟ نشرق حطه نقول طاهر إذا شككنا، هذا النجاسة الذاتية. بينما النجاسة العرضية هذا الثوب، الثوب بطبيعة طاهر، لكن شككنا تنجس أو لم يتنجس، هل يسموها نجاسة عرضية؟ فقاعد الطهارة فيما تقدم نحن بحثناه هذه النقطة، قاعد الطهارة قلنا أنها تشمل النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية، وهذا بحث أين تقدم فيما تقدم. على كل حال هم فيها كلام ونقاش طبعا. من هنا يقول فمثلا في موارد الشك في النجاسة الذاتية إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها، لمن؟ مثل النجاسة الذاتية، فباستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي المانع وهو النجاسة. إذا قلنا لاحظوا ياي،
على أن المقدم هو مانعية النجاسة.
أحسنتم. إذا قلنا إذا بنينا على أن قاعة الطهارة تبتني على نفي المانع مانعية النجاسة، فالآن في الموارد، الآن في موارد الشك أن هذا الكافر نجس أو طاهر استصحب عدم
جعل
النجاسة، نجاسة أمر جعلي ويحتاج إلى جاعل، وبالتالي أنا أشك في وجوده فأستصحب عدم عدم جعله. أحسنته. فإذا استصحبت عدم جعله يعني استصحبت عدم النجاسة، فأثبت بذلك الطهارة، فأجوز لمسه والسلام عليه ورطوبة وغيرها مثلا، هذا لو فرضنا في الكافر مثلا، واضح؟ بينما على مبنى الشرطية إذا قلنا أن الطهارة تجري في الأمور التي تكون الطهارة ماذا؟ شرطا وليس مانعا. إذا كان الشرطي نستصحب فلا بد ماذا؟ هذا ما يجري الكلام. لماذا ما يجري الكلام؟ أحسنت، استصحب لا يثبت الشرط، لا يثبت الطهارة، أحسنت، كشرط وكمر وجودي. إلى أحسن عدم العدم النجاسة، انصاف العدم صح التعبير. لاحظ وانه لاحظ العبارة، يقول فمثلا في موارد الشك في النجاسة الذاتية إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها النجاسة الذاتية، فباستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي المانع وهو النجاسة، ومن ثم تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك ويجوز تناوله حتى لو كان الشك في الخمر الآن نجاسته أو عدم نجاسته، فعدم نجاسته أمر ماذا؟ يستصحب، استصحب العدم، لأن أمر ليس وجودي يحتاج إلى مؤنة وما شاكل ذلك، فالاستصحاب يجري بسهولة وبلا تكلف إيه؟ في العدميات صح التعبير. عدم النجاسة أمر عدم، فاستصحب العدم صح التعبير. بينما بناء على شرطية الطهارة لا يمكن إحراز الشرط بالاستصحاب، الأمر وجودي، أنت ما أنت تستصحب هذا الأمر الوجودي، إذا تشك أنه موجود أو غير موجود الاستصحاب لا يحقق لك الوجود. الاستصحاب نعم يستصحب العدم وانتهت، العدم أسهل، لكن نفس إيجاد الطهارة كشرط هذا أمر وجودي لا يأتي بالاستصحاب. قال لا يمكن إحراز الشرط بالاستصحاب، ومن ثم لا تجوز الصلاة معه ولا تناوله، فإن استصحاب ماذا؟ فإن استصحاب العدم ينفي تشريع الطهارة ولا يثبتها. إذن يا سيدنا الخوئي رحمك الله وقدس الله نفسك، ماذا؟ أحسنتم، في ثمرة. قلت من هذا المعنى لماذا تقول لا ثمرة في المقام؟ وإذا سألت الآن أي واحد من الاحتمالين هو الصحيح؟ فهل الطهارة شرط أو النجاسة مانعة؟ قل كان الجواب أن تحقيق ذلك يقع على ذمة من؟ على ذمة الفقه عند البحث عن شرطية ماذا أخواني؟ عن شرطية الطهارة في الصلاة أو جواز التناول. واضح؟ هذا تمام وجواز التناول، هذا تمام الكلام في هذه القاعدة. يوجد مطلب دقيقتين بس ناخذه عشان نختم هذه القاعدة. طبعا تريد بحثها مختصر، طبعا بحثها صاحب القواعد الفقهية اللي هو الشيخ ناصر مكارم في آخر الجزء الثاني، الجزء الثاني آخره بحث قاعدة الطهارة في كذا، يعني إن صح التعبير هذه القاعدة بشكل جدا مختصر. لكن في أنا مطلب عجبني فيها، ولا البقية تقريبا شبه احنا كل حق ذكرناه وناقشناه وما شاكل ذلك. هنا في مسألة الآن من نسبة الآن إلى مسألة الآن قاعدة الطهارة وجريانها في السوق في الأماكن العامة وكذا وكذا، يقول إحنا بعض الأحيان نشوف بعض أهل العلم والتقى عندهم وسوسة زائدة في هالقضية ذي، يشككون مثلا ما يشتري من السوق، يشكك في النجاسة والطهارة، إذا يمر وفي مياه مثلا أو أمطار يشك وروح يطهر نفسه وملابسه وكذا، يقول هذا شلون العمل يعني؟ هل هذا مقتضى الاحتياط أو مقتضى الاحتياط عدمه؟ هذا مطلب لطيف ومهم جدا، خليني بس أقرأ مع بعض التوضيح. قال كذا كذا المطلب، لين يقول هكذا هذا، ولكن الأولى الاقتصار في الاحتياط فيها بما يكون الشبه فيها قوية كشرب السوء. نعم، بعض الموارد من الاحتياط طبيعي إذا كان في مقدمات واضحة، مثل ترى نعرف هذا الإنسان لا يبالي بالطهارة والنجاسة، فشرب سؤره مقتضى الاحتياط لا أشرب سؤره، لكن كلامنا في غير لا يبالي مثلا، لاحظ، أو يكون متهما جدا. وأما الاحتياط الآن، وأما الاحتياط في كل ما يؤخذ من سوق المسلمين وأيدي أهل الدين بمجرد احتمال النجاسة الموجودة في جميع الأشياء، فلم يثبت في الشرع رجحانه. يعني مو تروح السوق وتشكك هذا الحين القلاف اللي شريته يمكن مسك برطوبة ونجس، هذا الثوب كذا كذا لازم أخذه روح أطهره، اللحم كذا كذا كذا، لا أعمل سوق المسلمين، هالتشكيكات كلها أحسنت ما هي موطنها في فيما نحن فيه. من هنا قال فلم يثبت في الشرع رجحانه، وإن كان قد يترى إشكال، وإن كان قد يترى العمل به من بعض أهل العلم والتقوى، بل الظاهر أنه مخالف للاحتياط هذا العمل، وإن صدر من عالم أو تقي وكذا هذا مخالف للاحتياط. لماذا؟ لترتب مفاسد كثيرة عليها من إيذاء المؤمنين وإتلاف الوقت والمال، لاحظ، وكونه مظنة للوسواس المرغوب عنها أو مثل ذلك، بل الظاهر أنه مخالف لسيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم، لأنهم كانوا يزاولون الناس ويأكلون ويشربون معهم ويدخلون الحمامات العامة يعني، ويشترون الألبسة والأطعمة من سوق المسلمين ويلبسونها أو يأكلون منها من غير غسلها، مع ما كانت الأسواق والحمامات لا سيما في تلك الأزمنة مشكوكة من حيث الطهارة والنجاسة لدخول غير المسلمين فيها. نعم، واعتقاد بعض فرق المسلمين بطهارة الميتة بالدباغة، يعني بعض الفرق المسلمة بعض المذاهب أنه تدبغة يطهر، ورقم ذلك مدام سوق مسلمين اشتر، أو طهارة العصير، نعم، أو حكم طهارة كذا كذا إلى غير ذلك. إذن فلو كان الاحتياط أمرا مرغوبا فيه في باب الطهارة والنجاسة بمجرد الاحتمال لما خالفه المعصومون المطهرون عليهم آلاف الصلاة والتحية، فالأولى ترك هذا الاحتياط إلا في وارد اتهام الشديد، إلا إذا كان قرائن واضحة أصلا أن هذا اللي بيع أصلا ما يحمل الطهارة، شيء آخر. وترجيح الأخذ بسيرة المسلمين وأمة الطاهر عن السلام والحكم بطهارة الأشياء مما لم يعلم نجاستها. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة، هذا من باب الفائدة يعني مؤخرا. إذن بحمد الله انتهينا بحمده ومنه وفضله، انتهينا من قاعدة الطهارة، واضح، وشرحنا هذه الحمد لله مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، عموم القاعدة الشك في النجاسة الذاتية، عموم القاعدة لموارد استصحاب النجاسة، شمول القاعدة موارد الشبهة الحكمية، قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي، شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، ثم بعد هذه التطبيقات عليكم بحمد الله ومنه وفضله انتهينا من قاعدة الطهارة إن شاء الله. إن شاء الله بحوله وقوته يأتي البحث في قاعدة الإلزام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.